بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نجعل هذه الليلة إن شاء الله للنظر في بعض الأسئلة في الدروس المتقدمة التي لم يجاب عنها وكانت كثيرة جدا. قال الأخ: هل أصحاب الجماعة الثانية في المسجد ينالون من الأجر كأجر أصحاب الجماعة الأولى، أم أن هذا الأجر خاص بأصحاب الجماعة الأولى؟ الذي هو حريص على صلاة الجماعة ومحافظ عليها ثم حصل له نوم أو عائق، فإنه إن شاء الله يؤجر كأجر ذلكم الذي أدرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إنما الأعمال بالنيات. إذا كان حريصا، وتعرفون في حديث أبي سعيد هو معل لكن له شواهد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن الأجر في درجة الأولى هي للجماعة التي تقام، ينادى لها ويسعى إليها ويصلى خلف إمامها ويذكر الله ويكون في صلاة قبل إقامتها ولا يزال في صلاة بعد أدائها، وهذه كلها أوصاف الجماعة الأولى. قال: صلت امرأة في بيتها وجاءت إلى المسجد والناس يصلون في جماعة، هل يجب عليها الصلاة معهم؟ الجواب: لا يجب، كما أنه لا يجب والله أعلم على الرجل، ولكن يستحب للرجل إذا صلى في مسجد آخر أو في رحلة وجاء إلى المسجد والناس في صلاة أن يصلي، يستحب له استحبابا شديدا. وأما المرأة فمن باب أولى أيضا، أصلا ليست مخاطبة بحضور المسجد. قال: نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: هل اشترط ابتداء الصف خلف الإمام أو من أي مكان، علما بأننا نرى بعض الإخوة يعملون هذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فالذي يظهر أن أساس الصف هو ما كان خلف الإمام، فإن المأموم يقتدي بالإمام ويصلي بصلاته، وهذا يكون إذا كان خلفه، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا. وأما حديث وسطوا الإمام فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا إذا ابتدأ بالصلاة فليكون خلف الإمام، لحديث جابر أنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وجعله عن يمينه، فجاء جبار ابن صخر وجلس عن يساره فأخذهما وأرجعهما إلى الخلف، وأنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يتيم والمرأة خلفنا، فتقدم فصلى بنا. فهذه الألفاظ الله أعلم يدل على أن الإمام يتقدم ويكون أمام المأمومين ويكونون خلفه، لكن لا يشترط التوازي، يعني إذا كانوا أربعة أو خمسة ما يذهبون الصفون هناك والإمام هنا، يكونون خلفه. لكن لو جاء عشرة ما يقال لهم حاولوا أن توسطوا الإمام، إذا جاءوا عشرة يذهب خمسة في اليمين وخمسة في الشمال حتى لا يذهب الصف في جهة. هذا مستنده هذا الحديث وسطوا الإمام، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابتداء يكون الصف خلف الإمام، والله أعلم. قال صليت مع الإمام ثم ركع فركعت معه ثم تذكرت أني لم أكمل الفاتحة فقمت وأكملتها وركعت وما زال الإمام راكعا، فهل علي شيء في هذه الركعة؟ والله أعلم أنها ركعة صحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن، هو قد نسي ورجع يقرأ إن شاء الله ما عليه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم تغيير النية من معين لمعين، مثل أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر، ففي أثناء الصلاة في أثناء صلاة الضحى تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر؟ والله أعلم أن هذه الصلوات تحتاج إلى نية قبل الدخول فيها، هناك فرق بين راتبة الفجر وبين صلاة الضحى، فلا بد أن يستأنف التكبير. قال ذكرتم أن هناك أربع حالات للمأموم مع الإمام، ثلاث محرمة وواحدة هي المتابعة، وواحدة وهي المتابعة السنة، فنرجو التوضيح، هل المقصود بالسنة المستحب؟ لأنه لو كان المقصود به المستحب فهو يتعارض مع ترجيح أن الثلاث الأخرى محرمة. لا، قد هي سنة وهي واجبة، يعني أنه يتابع الإمام من خلال الكلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أحسنت على هذا التنبه، يعني وإن قيل سنة فهو سنة لا شك، لكنها سنة واجبة، هي سنة ولكنها واجبة، متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني ممكن أن يقال بدل سنة ثلاث محرمة وواحدة مشروعة، لأن كلمة مشروعة أعم من كلمة سنة، تشمل الواجب والمستحب. هم أهل العلم يعبرون هنا بكون المتابعة سنة، وقولهم صواب، لكن لا يقصدون بأنه ليس بواجب. هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب العمدة إذا صلى جالسا لمرض يرجى برعه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، وإذا افتتح الصلاة وهو قائم ثم اعتل فجلس فإنهم يصلون وراءه قياما. إذا افتتح الصلاة وهو قائم ثم اعتل فجلس فإنهم يصلون وراءه قياما، لماذا لا يحمل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالجلوس لأنه افتتح الصلاة وهو قاعد، ولحديث كذا كلمة ما فهمتها، لم يأمرهم أن لأن كذا لأن أبا بكر افتتح الصلاة وهو قائم. على كل هذا مذكور في هذه المسألة، يعني فيها أقوال، والراجح وما تقدم أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم إماما وهو جالس وكانوا قياما، ولو كان هذا حراما لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس كما أمرهم في الأحاديث الأخرى، حديث جابر وحديث أنس وحديث عائشة. هذا تنبيه أكثر من أن يكون سؤالا. قال: لو ترى كيف يقطعون الصفوف، لا سيما الإخوة الذين في الجهة الغربية، يصفون الصف الرابع مثلا والصف الثاني والثالث لم يكتمل، ولو نظرت ليلة لرأيت هذا الأمر. هذا أمر لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يلي، أو الأول فالأول. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل إذا صلى الشخص وحده فقط صلاة فرض سواء كان العصر أو المغرب أو غيرها، هل يقيم الصلاة قبل أن يصلي وهو فرد؟ صلاة الأذان فرض كفاية، والإقامة فرض كفاية وهي مستحبة لكل جماعة. فبالنسبة يعني للوجوب لا يجب، لكن يستحب له أن يقيم، يستحب له أن يقيم. وإذا كان في مكان منفردا فالأذان واجب والإقامة واجبة، لحديث أبي سعيد: عجب ربنا من رجل في غنمه يؤذن ويقيم، فيقول الله: ألا تنظرون إلى عبدي هذا؟ أو بهذا المعنى. هذا يكفي، هذا يجزي جزاك الله خير. يعني فرض كفاية، الأذان فرض كفاية. إذا كنت في حارة أو قرية يؤذن فيها ويقام للصلاة فيها فهذا يكفي عن بقية المصلين، سواء كانوا نساء أو مرضى أو نائمين أو متخلفين. إن شاء الله، يعني إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بالنية. يعني إذا كان هو مستحق للصف الأول فتأخر لأجل أن يؤثر أخاه أو هروبا من مضايقة إخوانه يؤجر إن شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. هنا سؤال: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: تراص الصفوف الأول فالأول، كيف إذا كان في الصحراء؟ إذا كانوا في الصحراء المقصود هو الاهتمام بالإمام، فلا يمكن أن يكون الصف طويلا إلى ما لا نهاية، كل من جاء وقال أريد الصف الأول، ها يذهب يناديه مناداهم على 200 متر 300 متر. والله أعلم، يجعلون كما يفعل الناس، يجعلون حجرة أو شيء. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل الصف الذي بجانب الإمام هل يعتبر من الصف الأول أو من الصف الأخير؟ الصف الأول هو الذي يكون خلف الإمام، وهذا الذي جاء الترغيب فيه. لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لكن هذا موقف ضرورة، هذا موقف ضرورة. إذا كان هناك زحمة في المسجد فيقف بجوار الإمام. طيب، جزاكم الله خير. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: بعض المصلين إذا أدرك الإمام راكعا يركع مباشرة بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام، ما حكم صلاته؟ الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، ولو اكتفى بتكبيرة الإحرام كانت كافية. طيب، يقول الأخ: هذه الأسئلة يعني أكثرها في الجماعة كلها. طيب انظر إذا في شيء جديد منها، انظر في هذه الجديدة. هنا أيضا سؤال، قال إذا حديث إذا مرض العبد هو عن أبي موسى، قد حصل سبق لسان فقلت عن أبي سعيد. أنا أظن قلت عن أبي موسى يا أخي، عن أبي سعيد. طيب ذاك ظهر هو عن أبي موسى، عن أبي سعيد الحديث الأخير يا أخي، تأكد في هذا إذا مرض العبد أو سافر. طيب جزاك الله خير، جزاكم الله خير جميعا. طيب هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مفارقة البنيان عند السفر وبدء القصر في هذه الحالة، هل يفارق بنيان قريته التي هو فيها أو مفارقة بنيان المحافظة أو المديرية التي هو فيها؟ بالنسبة لسكان المدينة هم يعتبرون في مدينتهم، أصحاب المنصورة، أصحاب الشيخ، أصحاب كريتر، يعتبرون في مدينة عدن. لكن بالنسبة لوضع القرى كأن وضع القرى آخر، يشعر الإنسان أنه خرج من قريته بخروجه من القرية، بخلاف أهل المدينة وهو قادم من صنعاء، فإذا دخل عدن يشعر أنه قد وصل إلى دار إقامته، بخلاف ونحن هنا في الفيوش نأتي على لحج، التي قرية الفيوش تعتبر جزءا من هذه المحافظة، ولا نشعر أننا وصلنا إلى دار إقامتنا، نصل إلى صبر ولا يزال في نفوسنا أننا غرباء في صبر. فإذا دخلنا يعني حدود الفيوش نشعر أننا وصلنا إلى دار إقامتنا، فهذا الذي يظهر والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال إذا صلى بمقيمين هل يقصر بهم أو يتم الصلاة؟ وإذا أتم الصلاة بهم ثم بعد هذه الصلاة صلى لنفسه، فهل يقصر الصلاة أو يتم؟ يا أخي إذا كان مسافرا الواجب كما تقدم أنه يقصر إذا صلى إماما أو منفردا، فسواء صلى منفردا أو إماما وهو مسافر فواجب عليه القصر كما تقدم في الأدلة. هنا السؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال إذا كان شخص مسافر إلى صنعاء أو للعمرة وهو سوف يذهب ولا يوجد في صنعاء أو غيرها من يسكن عنده وهو مسافر لعدة أيام فقط سواء في طائرة أو في سيارة، ماذا عليه؟ هو مسافر، خرج من عدن إلى صنعاء، هو مسافر، الأفضل أن يصلي مع الناس في جماعة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إذا لم يصلوا جماعة مسافرين في الفندق فواجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين ويجيبوا نداء المنادي. قال هل المسافر إذا سافر إلى مكان ومكث في ذلك المكان أكثر من 4 أشهر يقال له إنه مقيم؟ وكم المدة حتى يقال له مقيم؟ كما تقدم هذا راجع إلى العرف على أحد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المدة راجعة إلى العرف كما أن المسافة أيضا راجعة إلى العرف، فبعضهم يكون في جدة لعمل أو في الهند أو في مصر أو في الأردن، وقد يقيم يعني مدة ولا يزال في فنادق وفي تعب، يكون حالته وصورته صورة مسافر. وبعضهم يقيم يذهب إقامة في المملكة مثلا، ينزل في أي منطقة ويشعر بأنه مقيم فيها، فهذا راجع للعرف كما تقدم. قال ما حكم من جمع بين الصلاتين من أجل القات؟ هذا حرام، من الكبائر بل قد لا تصح صلاته، فإن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهنا سؤال: بعض مساجد النساء محاذي للإمام والمأمومين وبينهما سترة جدار، فهل صلاة النساء صحيحة إذا حاذت الإمام والمؤتمين؟ الممنوع التقدم، أما مع الضرورة إذا كانت هناك محاذاة فلا بأس، والأفضل إذا كان مسجد النساء واسعا أن يكون اصطفاف النساء بعد موقف الرجال، بعد موقف الرجال يتأخرنا قليلا، إذا كان ضيقا أقل شيء يتأخرنا عن موقف الإمام. هنا سؤال: المسافر إذا لم يصلي المغرب ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يصلي العشاء مع الجماعة أم المغرب؟ هذه المسألة تقدمت أنه يدخل بنية المغرب ويدخل مع الإمام من أول الصلاة، ثم الراجح أنه يسلم في الثالثة ويدرك الإمام فيما بقي له من ركعة حتى يكون قد أدرك المغرب أو العشاء في جماعة، وهذا يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله. هنا سؤال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: إذا كنت في سفر من الضالع إلى عدن وأنت تعرف، لعلك هكذا تريد، وأنت تعرف أنك ستصل إلى عدن قبل صلاة العصر، فهل يجوز لك أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر؟ نعم جائز، إذا كنت في الطريق وتريد أن تصلي الظهر والعصر وتصل إلى البيت وتذهب وتنام هذا جائز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: هل إذا سافر المرء في شهر رمضان سفرا مريحا هل الأولى في حقه الصوم أم الفطر؟ هذا في دروس الصيام تقدمت هذه المسائل وستأتي إن شاء الله، وأن الراجح هو أن يفعل الأيسر، إن كان الأيسر له الصوم ويشق عليه القضاء في أيام أخر فالأفضل له الصوم، وإن كان الأيسر له الفطر ويسهل عليه القضاء في أيام أخر فعليه بالفطر. وإذا استوى الأمران يسهل عليها الصوم ويسهل عليها الفطر ويسهل عليها القضاء، هذا محل الخلاف بين أهل العلم، منهم من استدل على أفضلية الفطر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. إذا استوى الأمر من جميع جهاته فيحسن به أن يترخص وأن يفطر، لا سيما في مثل هذه الأسفار اليوم التي يقل فيها المفطرون ويكونون متحرجين من الإفطار، فلو جهر المسافر بالفطر في الطائرة أو في الحافلة فإنه يعلم الناس عمليا مشروعية الفطر في السفر ولو كان مريحا، فالله أعلم بما يكون عليه الخلق في آخر الزمان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع ذلك شرع لهم الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: بالنسبة للمسألة المتقدمة في جواز الجمع في الحضر، إذا كان الباص مثلا لا يتوقف في وقت العصر، السؤال: هل يجوز هذا لمن كان لمن كان مكثرا من السفريات أن يفعل هذا، وما حكم صلاة أولئك العمال الذين هم على هذا الحال يوميا أو في أغلب الأيام؟ يحاول أن ينظر باصا آخر، وصورة المسألة أن الباص سيتحرك مثلا الساعة الثانية ظهرا إلى صنعاء، وفي هذا الوقت يكونوا قد تغدوا وصلوا، وصاحب الباص ما يوقف إلا توقيفا يسيرا بقدر 5 دقائق أو 3 دقائق، ف يعني كان الجواب فيما مضى أن له أن يترخص بحديث ابن عباس أنه جمع من غير خوف ولا مطر وأراد ألا يحرج أمته، لكن لو كانت هذه عادة للإنسان فينظر الباصات التي أصحابها وسائقوها يتفاهمون مع الركاب. الحمد لله لن نعدم، بل أنا أظن اليوم مع يعني في بلادنا اليمنية مع تناول القات وهكذا أنهم سيتوقفون ولو ربع ساعة لشراء القات أو للحمامات وهو يكون مستعدا بالوضوء. قال نعم عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز الجمع والقصر للمسافر يوميا إن شغله لأن شغله في السفر؟ الجواب نعم، هذه رخصة للمسافر. طيب بعض الأسئلة تضمنها الدرس في السفر وفي غيره. وهنا سؤال، قال على القول بأن مدة السفر 4 أيام وهو قول الجمهور، فإذا عزم على الإقامة 10 أيام فهل يصلي في 4 أيام الأولى صلاة المسافر ثم في 6 أيام الأخرى يصلي صلاة المقيم؟ لا، على القول بتحديد المدة 4 أيام فعند هؤلاء أنك إذا عزمت على إقامة 5 أيام فإنك تتم من أول يوم. هنا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هل يجوز لابني 10 سنوات أن يصلي بالناس صلاة التراويح والقيام علما بأنه يحسن القراءة وهو مرغوب فيه عند الناس، وهل يجوز له أن يؤذن؟ الجواب نعم، له أن يؤذن وله أن يصلي بالناس، لحديث عمر بن سلمة قال فقدموني أنا ابن 6 أو 7 سنين، عمر بن سلمة. هنا أيضا سؤال، رجل سافر من بلده إلى مكان واستوطن هذا المكان ثم أراد أن يسافر إلى بلده، فهل له أن يقصر الصلاة في بلده؟ الجواب، إذا خرج من بلده بنية عدم العودة فإنه إذا رجع إلى مسقط رأسه يكون مسافرا، فيقصر وله أن يفطر. أما إذا خرج من بلده للإقامة المؤقتة في مكان فإنه إذا عاد إلى بلده يكون مقيما، وإذا كان في البلدة التي استوطن فيها استيطانا مؤقتا يكون أيضا مقيما، كحالك يا طالب العلم مثلا إذا كنت معنا في الفيوش، أنت جئت مثلا من يافع بغرض طلب العلم وأنت لم تخرج من قريتك بنية الخروج النهائي، وإنما جئت فترة تقيم 2 سنين 3 5 ثم تعود إلى قريتك، فأنت هناك مقيم وفي الفيوش مقيم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانة عن مثل هذا السؤال فأجاب بهذا، ومنه استفدنا بارك الله فيكم في فتوى الإمام أحمد أنه لا مانع أن يكون للرجل إقامتان، إقامة في يافع وهي الإقامة الأصلية، وإقامة في الفيوش وهي إقامة مؤقتة لكن هو مقيم فيها. قال ما هي كيفية النهوض من جلسة الاستراحة إلى القيام، هل هي العجن أو بغيره؟ ما ثبت، يعني ينهض بالذي يتيسر، حديث العجن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال إذا نام الناس جميعا عن الأذان في المسجد مثلا تأخروا 1/4 ساعة أو 20 دقيقة وقد أذنوا في المساجد المجاورة، فهل عليهم أن يؤذنوا أم يقيموا الصلاة فقط؟ إذا كانت قد جرت عادة الحارة أنهم مرتبطون بأذان هذا المسجد، فمنهم من يسمع الأذانات الأخرى ومنهم من لا يسمع، وكثير من الرجال والضعفة والناس في بيوتهم ينتظرون أذان هذا المسجد، ففي هذا الحالة يشرع لهم وإن أخروا أن يؤذنوا، لأن الأذان ليس فقط إذان بدخول وقت الصلاة، وإنما هو كذلك ولكنه أيضا مرتبط بالصلاة. والدليل على ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر وأراد أن يؤذن المؤذن قال له يعني تأخر تأخر حتى كان الظل في فيئة تلول فأذن، فالشاهد أنه أخر أذان الظهر إلى قرب إقامة الصلاة، لما عزموا على الصلاة قال له أذن ثم صلوا، فلا بأس. لكن ما رأيكم في الفجر في رمضان؟ نام الإمام، هل يؤذن بعد ربع ساعة؟ هذا فيه مفسدة، فيه مفسدة، والله أعلم. إذا كانت زحمة مثلا، إذا كانت هناك زحمة في الصف الأول فماذا تفعل؟ كل يريد أن يبقى، أنت مساهم في إصلاح الصف. يقول الأخ إذا كانوا مزدحمين في الصف الأول فهل يشرع لك أن تتأخر؟ هو لابد الواحد أن يتأخر، والإخوة حصل بينهم تشاحح، كل يريد أن يصلي في الصف الأول، ماذا يفعلون؟ لعله يكون مأجورا إذا ساهم في إصلاح الصف. يعني ما يشرع أن تؤثر الذي في الصف الثاني، تقول له تقدم صلي بدلي، لكن إذا كنتم في هذه الورطة فرجع إن شاء الله يكون مأجورا. قالوا مكروه، الإثار في الطاعات مكروه. تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الذي بعده كأنه في الحال، والله أعلم، أيه. لأنه سينتقل إلى قراءة وإلى وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.